ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ علي السيد المحامي، القيادي المعارض والقيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل. أستاذ علي السيد، أهلا ومرحبا بك على راديو دبنجا.
وعليكم السلام ومرحبا براديو دبنجا.
أستاذ علي، يمكن يعني في الآونة الأخيرة مسألة الحوار الوطني تعرضت للكثير من المعوقات، ويمكن يعني آخر جاء من البروفيسور غندور أول مبارح عندما قال إنه الحوار سيكون بعد رمضان، يعني قالوا بعد الانتخابات وبعدين بعد الحكومة الجديدة والليلة بعد رمضان. يعني من وجهة نظرك وأنت متابع ومعارض في الصف الأول، يعني كيف ترى تردد الحكومة في اتخاذ قرار حقيقي بالذهاب إلى الحوار الوطني؟
الحقيقة المؤتمر الوطني اتخذ مسألة الحوار وسيلة لإمادة أمد الحكومة. الحكومة في الفترة الأخيرة ترنحت بشكل واضح، وكان لازم الحكومة تعمل لها أي يعني مسرحية تلهي لها الشعب السوداني والقوة السياسية. فتحدثت عن الحوار، وسبق الحوار ده خطاب من رئيس الجمهورية غريب الشكل والمضمون واللغة، أدخل القوة السياسية في عدة تفسيرات لما هي ذلك الخطاب، وعد هذا الخطاب بحرفية كاملة احترافية كاملة حقيقية تتحمل الكلام عدة أوجه، ومن ثم انشدها القوى السياسية وانشدها الشعب السوداني بذلك الخطاب، ومنهم ما يعني أخذه ما محملا حسنا، ومنهم ما رأى أنه عمل تضليلي، وطلب منه إدخال القوى السياسية والشعب في دوامة من التفسيرات لذلك الخطاب. ثم تحدث بعد ذلك عن حوار يجمع القوى السياسية كلها دون استثناء، وبالتالي هناك بعض القوى السياسية فطنت إلا أن هذا مفيدة، وأن هذا الشرط مقصود منه إدخال القوى السياسية في حديث على أمل أن الحكومة تراجعت وأنها فعلا تريد أن تخرج البلاد من أزمة السودان. ولكن هناك بعض القوى السياسية انخدعت أو ادعت الخديعة وغالت بذلك الحوار ووافقت عليه، والقوى السياسية ابتداء لم تتحدث عن رفض الحوار، ولكنها أوضحت بعض متطلبات الحوار اللي هي متعلقة بتهيئة المناخ وإطلاق الحريات وجدية الحكومة، إعلان جدية الحكومة في ضرورة إحضار القوى التي تحمل السلاح لذلك المؤتمر، ولا بد من إبداء حسن النية، وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع المحكومين السياسيين، وتوضيح آلية حقيقية ضامنة لتمكن القوات التي تحمل السلاح من حضور ذلك الحوار. ولكن الحكومة رفضت كل هذا، وبالتالي منظمة القوى السياسية المعتبرة رفضت الدخول في ذلك الحوار، ما عدا بعض الأحزاب السياسية التي اكتشف بعضها مؤخرا أن ذلك الحوار هو كان مجرد مسرحية سيئة الإخراج، فنفضوا أيديهم عن ذلك الحوار، وبقيت بعض أحزاب الحكومة أو أحزاب التوالي وهي أحزاب مصطنعة، أو المؤتمر الوطني بإعدادها من زمن طويل لمثل هذه الظروف.
طيب أستاذ علي،
والله هذا الحوار نعم
أستاذ علي، يمكن يعني قبل أيام كانت مسؤولة الشرق وسط أفريقيا في الخارجية الألمانية في الخرطوم في جهود جديدة للوساطة ما بين الحكومة والقوى المعارضة من أجل قيام الاجتماع التحضيري. هل يمكن أن تطلع المستمع على ما دار في هذه اللقاءات، ثم ما هو تحليلك وتقييمك لها؟
نعم، لقد حاول ألمانيا قبل هذا أن تجمع القوى السياسية من فعل الحكومة في اجتماع، ولكن الحكومة تنفرت في الفترة الأخيرة من ذلك الاجتماع. وفي رأيي بأن الحكومة الآن بعد أن استقر لها الأمر وقامت بالانتخابات وأجرت قامت حكومة جديدة، وهي لا مانع لديها إن كان هناك حديث عن حوار تتبناه أي دولة من دول العالم، هي لا مانع لديها من دخول فيه، أنه يطيل أمد بغائها. لذلك ولكن لكل القوى السياسية متأكدة تماما بأن المؤتمر الوطني غير جاد بإجراء حوار حقيقي سواء في ألمانيا أو في غيرها.
طيب أستاذ علي، بالمقابل يعني ما زالت المعارضة تعاني من مشاكل كبيرة وانقسامات، يعني ما بعد إعلان باريس ونداء السودان وإعلان برلين ظهرت الخلافات من جديد إلى السطح حول انضمام قوت وعدم انضمام قوت إلى 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 هذه إلى إعلان نداء السودان، ثم خلافات داخل قوى الإجماع الوطني بين حزب البعث والأطراف الأخرى، يعني هذا أيضا يساعد الحكومة على التهرب من مسؤولياتها.
هذا صحيح، في رأيي أن قوى الإجماع هي ذات في حد ذاتها محتاجة إلى إجماع. هناك خلافات في وجهات النظر حول كيفية إدارة المعارضة، منهم من يعتقد أنه يمكن الاستعانة بالقوى السياسية التي تحمل السلاح، ومنهم من يرى أنه يجب أن نرفع يدنا عن هذه القوى، ومنهم من يرى أن أي طريق وحديث الحوار سيؤدي إلى مصالحة للنظام وبالتالي لماذا أمدوا، وهناك من يعتقد بأن أي حديث غير تفكيك النظام سيقود إلى مصالحة وهمية وسيبقي النظام زمنا طويلا. هذه الصفات زادها استعجال بعض القوى السياسية بما في ذلك حزب الأمة لقيادة قوى المعارضة، والواضح أن حزب الأمة عندما ذهب إلى الخارج حاول أن يقود قوى المعارضة كما فعل الاتحاد الديمقراطي في أيام التجمع، غير الصادق المهدي أنه أكثر تأهيلا من الآخرين، ولذلك لا بد أن يقود قوى المعارضة، ولكن قوى المعارضة يعني استقمت أن هذا الأمر قد لا يؤدي إلى مصلحة القوى السياسية وقوى المعارضة، وهناك اعتراضات في أن حزب الأمة أن يقود المعارضة لأنه له تجارب سابقة في هذا المجال، ولذلك يعني عمد حزب الأمة إلى الحديث عن الهيكلة وإعادة وضع برنامج للمعارضة، ثم يسحب أحيانا حزب الأمة منفردا لإجراء بعض الحوارات. هذه المشاكل كلها تحتاج إلى أن تجلس المعارضة وتفتح صفحة جديدة وتتفق على مسائل محددة وتتفق على هل الانتقاد أولى أم الحوار أولى أم الحديث أولى أم السلاح هو الذي يحسم المسألة. يجب أن تتم جلسة مع كل القوى المعارضة في الخارج أو في الداخل لتحدد موقفها من مناهضة النظام، والنظام يلعب دورا أساسيا في تفكيك وحدة المعارضة ويلعب دورا أساسيا في إثارة الخلافات بين قوى المعارضة، وهذا واضح في الداخل والخارج.
يعني هل بيعني الكلام ده انه في حوجة لصيغة جديدة لقوى المعارضة كما يقول الصادق المهدي ويسميها قوى المستقبل؟
ودي مبادرة، انا زي ما قلت لك هو الصادق المهدي يعني دائما بيقول مبادرة ثم ياتي بعد ثلاثة يوم يقول واحدة اخرى وكذا، انا اتمنى انه يثبت على هذه المبادرة، واذا ثبت على هذه المبادرة يبقى في طرح جديد لقوى المعارضة واتفاق على خير على خارطة الطريق للمعارضة، وما ما ما في مانع بعد ذلك أن يكون في هيكلة ويكون في أسس واضحة وكذا. لكن أخشى أن صدر المهدي عادة ما يقول مبادرة ثم يأتي بعد يومين يقول مبادرة أخرى يلغي بها المبادرة، لكن هو ما في حل غير أن القوى السياسية تقعد ثاني من جديد وتتفق وتضع مواثيق جديدة واتفاق جديد على إدارة الأزمة.
طيب موقع القوى المسلحة شنو في هذا الاتفاق الجديد وهذا الهيكل الجديد؟
ده واحد من البنود التي يجب أن تناقش، أنه هل القوات التي تحمل السلاح لها نصيب في هذه المبادرة أم لا، وكيفية التعامل معها، هل هي تعمل في الخارج ولا تلتزم ما عندها علاقة بالداخل، أو الداخل يكون عنده زراع في الخارج وهكذا، يعني توضع الترتيبات والتحذيرات، لأن المعارضة طالما تحدثت عن أي جسم خارج السودان يحمل السلاح وقد تلغى معارضة من الداخل وقد تلغى يعني معتقلات وسجون، لذلك لا بد من مسألة توفيقية بين العمل في الخارج والداخل.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. We'll be right back.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الأستاذ
علي السيد المحامي. طيب، والدور الخارجي في مثل هذه الجهود، كيف ترى الدور الخارجي؟ يعني
الدور الخارجي مع المجتمع الدولي والقوى التي تحمل السلاح،
المجتمع الدولي والقوى الإقليمية والدولية.
المجتمع الدولي والله مفترض يلعب دور أساسي، لأن المسألة طالت، يعني طال الأزمة طالت، والحرب في دارفور، جنوب النيل الأزرق، وكردفان، جنوب كردفان ما زالت قائمة، والأزمة موجودة في السودان، أزمة كبيرة. وحتى هذه اللحظة المجتمع الدولي يعني تعامل بصبر كبير، وأنا أفتكر أنه يعني الشعب السوداني عانى معانا من ضل هذا النظام، ولا بد للمجتمع الدولي أن يتدخل. صحيح هناك تدخل، ولكن هذا التدخل بسيط جدا، ينحصر يعني في فض النزاعات وفي، وبالتالي أنا أفتكر أنه لا بد من أن يكون هناك تدخل واضح لوضع الأمور في نصابها، وخاصة أن السودان قد راوغ في الحديث عن الحوار زمن طويل جدا، وما ورفض الاجتماعات في الخارج. وبالتالي أنا أفتكر أن المجتمع الدولي لا بد أن يرسم مساهمة واضحة لحل الأزمة السودانية.
طيب أستاذ علي، في كلام الأيام دي في الأوساط الدبلوماسية عن أنه الرئيس تابو مبكي عائد بصيغة جديدة.
أنا شخصياً طبعاً عندي رأي في سامبيكي ده، أنه أخذ زمن طويل جداً وفشل تماماً في حل الأزمة السودانية، وكنت أتوقع أنه من زمن أنه يعني يستغير كما يستغير الناس اللي قبله، ولأنه هو فشل حقيقةً، وهو تعمق في الشأن السوداني لحتى بقى طرف فيه. لكن ما أفتكر أنه يكون عنده حل، لأنه جرب كل الحلول، والحكومة هي بالصوت كل المبادرات اللي بيقوم بها. لكن أنا أتمنى أنه يكون عنده صيغة، وأتمنى أنه يجد حل الأزمة السودانية. لكن كل الجهود اللي بيبذلها هو دائما بتلاقي الفشل، وحقه هو يراجع نفسه إذا كان هو حيقدر يستمر في هذه المسألة أو لا.
طيب يا أستاذ علي، أنا دايرك أسألك عن الاتحاديين، يعني أنتم كاتحاديون يعني موقعكم شنو في العمل المعارض في ظل الانقسامات اللي بيعاني منها الحزب؟ عشرات التيارات الآن تتحدث باسم الحزب.
نعم، نحن الحقيقة التيارات التي تتحدث فيها في أربع أحزاب، هذه أحزاب تتحدث ولها رؤاها الشخصية، ولا أحزاب قائمة بذاتها. لكن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الاتحاد المغلق الأصل، نحن الآن في الاتحاد المغلق الأصل، كل القيادات في صف، والحسن ومريديه في صف آخر. فده الخلاف الدائر بيناتنا. الحسن قاد الحزب إلى المؤتمر الوطني، وأصبح جزء من المؤتمر الوطني ويسيره المؤتمر الوطني، وأدخل الحزب عنوة في الانتخابات، وأدخل وشاور في المشاركة في الحكومة، هذا عن طريق الحسن ومريديه. والمؤتمر الوطني دعموا بكل ما لديه من قوة، والآن هناك تياران، تيار حقيقي وتيار زائف يقود له السيد الحسن ومريدي، والتيار الحقيقي مبعد، أو أن الحزب كله في جانب، والسيد الحسن وبعض الأفراد هم في جانب الحكومة، يدعمها المؤتمر الوطني ويسهل لهم كل المسائل المفوضية، الانتخابات حابت الحسن وقبلت دخول الانتخابات دون تفويض ودون قرار من الحزب، وهكذا عيدتها المحكمة. وكنا نعلم هذا جميعه، أن المؤتمر الوطني لا يمكن وإلا أن يدخل الحزب الاتحاد المراسل الانتخابات كحزب كبير، ليتحدث بأن الانتخابات دخلتها أحزاب كبيرة ذات الثقل الجماهيري. ولكن الحقيقة بالرغم هذا، فإن جماهير الحزب بناء على توجيهات قيادة الحزب الحقيقية رفضت المشاركة في الانتخابات. ولكن عموما الحديث بأن الحزب شارك والآن في الحكومة ولكن نحن نعتبر نفسنا حزب معارض، والحسن وجماعته يعتبرون جزءا من الحكومة.
طيب، لكن السيد الحسن المرغني قال انه تم تفويض صلاحيات والده اليه كرئيس للحزب.
هذا كلام غير صحيح، القانون ودستور الحزب ولوائحه وقانون الاحزاب السياسيه يمنع هذا. هذه ليست شركه خاصه وليس مؤسسه خاصه، وهذه عنده اجراءات، وليس الحزب اذا عجز هناك اجراءات تتخذها اللوائح ودستور الحزب. اما ان يخون سلطاته فهذا غير صحيح ومخالف للقانون والدستور واللائحه، وأنا أجزم بأن السيد محمد عثمان لا يفعل ذلك. ولكن السيد حسن أوعز لبعض مريديه للقول بهذا القول، والسيد حسن بذل مجهود خرافي في شأنية التفويض أيام الأزمة بتاعت الانتخابات، لم يجد تفويض من السيد محمد عثمان، ولم يعينه أمين التنظيم، ولم يعينه نائبا له، رغم أن كل هذا بذل مجهود في أن يصل إلى هذا. ولكن السيد محمد عثمان كان حريصا لا يعطيه أي ميزة على الآخرين، وهكذا قال مسجل الأحزاب صراحة بأن الحزب ليس له أي صفة إضافية تمكنه من اتخاذ قرار أو حتى الكتابة لمفوضية الانتخابات باعتماد توقيعه كمسؤول عن الحزب عن الانتخابات. كل هذا واضح. ومؤسسة الأحزاب مؤسسة محترمة قانونية لا تنطع إلا بالحق بخلاف المفوضية، والمفوضية هذه مسيسة وتابعة للمؤتمر الوطني. لذلك نحن اعترضنا ابتداء على المفوضية واعترضنا حتى على قانون الانتخابات لأنه كان على مقاس المؤتمر الوطني وفصل هكذا.
طيب لكن أنتوا عندكم قرار لجنة شؤون الأحزاب وفي نفس الوقت هو عنده الحكومة معه، يعني معه قوة القانون اللي بينفذ.
نعم هو معه السلطة التنفيذية ونحن معنا التشريع والقانون، وبالتالي نحن دائما نحتكم للقانون ومع القانون، لكن هو يقهرنا عن طريق السلطة. وبالرغم من هذا نحن مصرين على السير في طريقنا وليسب هو والسلطة في مواجهتنا. نحن لا نمانع، هو يرتكز على الحكومة والحكومة تدعمه، وبالتالي نحن متحسبين لهذا من أول يوم. لذلك نحن نسير في الطريق الصحيح ولا نود أن نجاريه لأنه هو معه الحكومة، وبالتالي نحن ضده وضد الحكومة. لذلك نحن نفتكر نحن حزب معارض ولا علاقة لنا بالحكومة، ولا نعترف بالانتخابات التي تمت، ولا نعترف بالحكومة القائمة الآن لأنها أتت عن طريق التزوير وعن طريق التدليس.
طيب لكن هي أصبحت حكومة أمر واقع كما السيد الحسن هو الآن مساعد رئيس الجمهورية كأمر واقع باسم الحزب.
نعم هذا هو الأمر الواقع، ولكن الأمر الواقع شيء والحقيقة شيء آخر. كأمر واقع هو حكومة وتصدر القوانين وممكن أن تحتقلنا ويمكن أن تفعل ما تشاء، ولكنها في النهاية تكون حكومة غير شرعية وهذا هو رأينا.
طيب المأزق ده بالنسبة للحزب الاتحاد الديمقراطي حيطلع منه كيف يعني؟
هذا مأزق لا يمكن أن يحل إلا عن طريق مؤتمر عام تبنى فيه مؤسسات حقيقية تتخذ فيه قرارات حقيقية تأتي فيه قيادات حقيقية. هذا المؤتمر نحن أيضا نتحسب بأن المؤتمر الوطني سيلعب دورا أساسيا فيه، سيقوم بتزييفه بقدر الإمكان، سيقوم بتحطيمنا عن المؤتمر ولنا تجربة في هذا. الصديق الهندي عندما اختلف مع الدقير مع الحكومة عقد المؤتمر ومنع الدقير وجماعته من دخول حتى المؤتمر، ونحن نتحسب لهذا ونتوقع حتى عند قيام المؤتمر يمكن جدا أن نمنع من المؤتمر، وممكن أن يسيطر الحسن وجماعته على المؤتمر وينتشر القيادة، ولكن برضه تكون قيادة كاذبة وقيادة زائفة، ونحن بعد ذلك سيكون لنا حديث آخر.
طيب يا سيد أستاذ علي، يمكن ده يعني برجع الناس لما حدث في الستينات، الحديث عن الفصل ما بين القداسة والسياسة والاتحاديين والوطن الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي، يعني كأنما التاريخ بعيد نفسه بعد 50 سنة.
لا العكس تماما، نحن الآن زمان كان صراع بين الختمية والاتحاديين، لكن الآن نحن معانا مجموعة ضخمة جدا من الختمية معانا يقفوا في نفس الخندق، وبالتالي الصراع الذي كان في السابق تلاشى تماما، والصراع الآن بين الانتهازية والحزب الحقيقي. هناك مجموعة من الانتهازيين يقفون وراء السيد الحسن، ومجموعة من الشرفاء يقفون في الصف الآخر منهم الختمية وغير الختمية، ولكن زمان كان صراع بين الطائفة والطريقة والاتحادي. أما الآن فالخلاف مختلف تماما، يعني حتى الآن لا نستطيع أن نقول السيد محمد عثمان شخصيا يقف مع العدم لأن هذه مجريات الأحداث، ولكن وأيضا ليس الختمية جميعهم مع السيد الحسن، لأن السيد الحسن دعاهم للدخول الانتخابات ورفضوا جميعا، وحصل على 250 ألف صوت، و 255 ألف صوت هذه نصفها من المؤتمر الوطني، وبالتالي حتى الختمية لم ينصاعوا لتوجيه السيد الحسن. والخطمية الآن معظمهم يعني وصلوا درجة من الوعي السياسي يمكنهم من اختيار الطريق الصحيح سياسيا.
طيب إذا طلبت منك أستاذ علي في نهاية هذا اللقاء أن توجه رسالة إلى الاتحاديين في هذه المرحلة الصعبة من عمر الحزب، ماذا تقول لهم؟
أقول لهم بأنهم كل ما يجري الآن لابد أن يحسن في مؤتمر عام، وأن ينظموا نفسهم ويقيموا اللجان استعدادا للمؤتمر العام أيا كان قيامه، لأنه سيحدد مصير الحزب، ووقتها تتباين الصفوف ونتخذ الإجراءات. أنا أدعو كل القوى السياسية في الحزب أن تجتمع وتشكل اللجان استعدادا للمؤتمر أيا من أي جهة كانت الدعوة، وبالتالي يجب أن نعيد للحزب مجده وصلابته، وهذا الحزب هو الحزب المؤول لقيادة السودان.
السيد أستاذ علي السيد المحامي، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.